كم بلا ستانة من معاني أثارت في حناياي الشجونا مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
إن من أشهر سلاطين الدولة العثمانية السلطان بايزيد الثاني الذي سلك مسلك أبيه وحاذاه حذو القذة بالقذة متحولا إلى الأفضل طامحا إلى الوحدة والتقدم حريصا على أن يرتوي مما ارتوى منه آباؤه وأجداده ساع إلى الهدف المنشود.
بصمة أخرى من بصمات السلاطين العثمانيين وصورة رائعة جملتها صورة الكاميرا وقبل صورة الكاميرا جملها هذا المكان العظيم الذي نقف عنده. نقف هنا عند جامع السلطان بايزيد الثاني، هذا الجامع الذي يعد أثراً من أعظم آثار السلاطين العثمانيين، وأظن أن هذا الميدان الذي نحن فيه كله كان يعد وقفاً من الأوقاف التي يعود ريعها على هذا الجامع وعلى المدارس التي تحيط به، فسواء هذه الجامعة العسكرية التي حولت إلى جامعة من أشهر جامعات تركيا أو هذا الوقف الذي يعد قريباً منه أو غيرها من المدارس الملحقة بجامع السلطان بايزيد الثاني يعد أثراً من أشهر الآثار التي كانت محل عناية السلطان بايزيد الثاني أحد أشهر السلاطين العثمانيين والذي تولى سلطنة هذه الدولة في وقت قوتها وازدهارها، تولى الحكم بعد أبيه السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح في سنة 886 الموافق 1481 من الميلاد. كان حريصاً جداً على تقديم كل ما هو في صالح المواطن المسلم العثماني، ولذلك لما وقع زلزال عظيم أو إن شئت فقل هي موجة من الزلازل التي استمرت 45 يوماً وإسطنبول تدك بهذا الزلزال، بعد أن توقف الزلزال وإذا هناك أكثر من 1000 بيت و109 مساجد كلها دمرت من أثر هذا الزلزال، فأحس الناس بعناء شديد. تكفل السلطان بايزيد الثاني بإعادة ترميم الجوامع والبيوت وإعانة المحتاجين، وتحركت الأوقاف التي أغاثت الناس خاصة إذا كان هناك أوقاف خصصت في زمن السلطان بايزيد وفي غيره أيضا من عهد السلاطين أوقاف خصصت لمن دمر بيته بأثر حريق أو غيره، وقف لا يصرف إلا بمثل هذا الموقف. السلطان بايزيد الثاني أسطورة أيضا من أساطير الدولة العثمانية، لكنه مر بمحن عظيمة وأحداث سياسية جسام. ما قصة السلطان بايزيد الثاني وكيف تصدى لمثل هذه الأحداث؟ بعد تولي السلطان بايزيد الثاني للحكم إثر وفاة أبيه السلطان محمد الفاتح نازعه على السلطنة أخوه جم كان يتولى بورصة وأراد الحكم لنفسه، فلما رأى أن الأكثر قد بايع السلطان بايزيد الثاني أخاه رفض ذلك وحاول أن يصل إلى مهادنة مع أخيه بايزيد الثاني على أن يتولى جم حكم بورصة والجناح الجانب الأسيوي، ويتولى بايزيد الثاني الجانب الأوروبي، إلا أن بايزيد الثاني رفض لأن هذا العهد كان بتولي من أبيه. وكان بايزيد الثاني عندما توفي أبوه السلطان محمد الفاتح موجود في أميصيا أو أميسيا كما تسمى اليوم، وهي إحدى محافظات تركيا. فبايعه بعض الصدور العظام والإنكشارية وتفرد بالحكم. فلما رأى أخوه جيم هذا الأمر قاتله فهزم، ففر إلى مصر عند السلطان قايتباي في حدود سنة 886 من الهجرة، في العام الذي بويع فيه بايزيد الثاني. فلما أقام في مصر عند السلطان قايتباي الثاني جهزه السلطان قايتباي، وكانت هناك العلاقة متوترة بين العثمانيين والمماليك الذين كانوا يحكمون مصر، لأن مصر إلى الآن لم تدخل في حكم الدولة العثمانية، دخلت في حكم الدولة العثمانية في عهد سليم الأول ابن بايزيد الثاني. فجهز قايتباي سلطان مصر المملوكي جيم للحج، فحج ورجع، إلا أنه ما زال جيم مصرا على المطالبة بالحكم. ثم ذهب بعد ذلك إلى جزيرة الفرسان النصرانية التي وجدت في ذلك لقمة سائغة في محاربة العثمانيين، وجرى له أمر يطول ذكره حتى توفي بعد ذلك في هذه الجزيرة. هل كان هذا بتدبير من بايزيد الثاني أو بغير تدبير منه؟ المهم أنه توفي، وانتهت بذلك المشكلة التي سببت إزعاجا للسلطان بايزيد الثاني في أول حكمه. ثم بدأ السلطان بايزيد الثاني بعد أن استقر له الحكم وأسس دعائم البلد، بدأ يفكر بالمشاكل الخارجية أو بالعلاقات الخارجية، وهي كثيرة بجناحيها الأوروبي الغربي والأسيوي العربي الشرقي. فماذا صنع السلطان بايزيد الثاني؟
الملوك هم أعين الناس التي بها يبصرون وعلى معاشها يحرصون، أو ذلك الظن بهم، فهم يتهادنون فيما بينهم كل حسب مصالحه، يتصارعون على الأرض والشعب من أجل أن يبقى، فمنهم من هدفه في العرش ومنهم من هدفه في الحش.
من أشهر الأحداث التي جرت في عهد السلطان بايزيد الثاني خلافه مع السلطان المملوكي في مصر قايتباي. كانت هناك بعض المدن في شرق الأناضول تتبع حكم المماليك في مصر، لم يكن هناك أطماع من الطرفين في عهد السلطان بايزيد الثاني، لا من جهة السلطان ولا من جهة المماليك أيضا. تدخل باي تونس في الأمر وجرى صلح بينهما وهدأ الأمر واستقر نسبيا. ومع ذلك استغل السلطان بايزيد الثاني هذه العلاقة الودية التي جرت بينه وبين المماليك في مصر في محاولة جمع كلمة المسلمين. في عهد السلطان بايزيد الثاني وصل بعض الرسل من مسلمي الأندلس بعد سقوطها، وما تعرض له المسلمون في أرض الأندلس من المورسكيين وغيرهم من محاكم التفتيش والاضطهاد الذي تعرضوا له عبر سنوات عديدة، فوجهوا نداءات استغاثة إلى المسلمين جميعا. وكانت السلطنة والدولة العثمانية في أوج قوتها، فتوجهوا إلى إسطنبول وخاطبوا السلطان بايزيد الثاني بأبيات من الشعر وبعض نداءات الاستغاثة، محاولين أن ينقذ من يمكن إنقاذه من المسلمين مسلمي الأندلس الذين ما زالوا موجودين في بلاد الأندلس. السلطان بايزيد الثاني كان متعرضا لجملة من المعوقات التي تحيل دون نجدة واستغاثة هؤلاء المسلمين وإغاثتهم، من جملتها خلافه مع أخيه الأمير جيم، خلافه مع البغدان في شرق أوروبا ومع البندقية وغيرها من الممالك الأوروبية التي كانت بينها وبين العثمانيين خلاف شديد تطور بعد ذلك إلى حرب بينهما، الخلاف الذي كان بينه وبين المماليك في مصر. كل هذه الأسباب منعت السلطان بايزيد الثاني من إرسال جيش قوي لإنقاذ المسلمين. ومع ذلك اتفق مع الملك الأشرف السلطان المملوكي على خطة لمحاولة إنقاذ المسلمين، فتكفل السلطان بايزيد الثاني بمهاجمة صقلية الجزيرة الإيطالية التي كانت تتبع الأسبان في ذلك الوقت، ثم إرسال مراكب بحرية لإنقاذ المسلمين مسلمي الأندلس ومحاولة أخذهم إلى إسطنبول أو إلى مصر أو بلاد المغرب، ويتولى الملك الأشرف جهة إفريقية وصد العدوان الإسباني على المسلمين هناك. جهود كانت متواضعة جدا لانتكاسة عظيمة جرت في بلاد الأندلس، لكنها تعبر نوعا ما عن الحمية الموجودة عند السلطان بايزيد الثاني.
ألف الهيجاء طفلا وكهلا، نحسب السيف عليه وشاحا، وله من رأيه عزمات وصل الله ضمنهن نجاحا، فرح الأعداء بالسلم منه وهو في السلم يعد السلاح.
واجه السلطان بايزيد الثاني أيضا مشكلة في علاقته مع الدول الغربية، ففي سنة 895 عقد صلحا مع بولونيا، إلا أن هذا الصلح انتقض في خلافهم على البغدان التي تسمى اليوم مولدوفيا، وجرى بينهما حرب، ثم توسعت الحرب بعد ذلك صارت مع الدول الأوروبية الأخرى، فرنسا، البندقية وغيرها. دخلت روسيا طرفا في المشكلة، روسيا ظهرت كإمبراطورية أو كقيصرية في سنة 886 في بداية حكم بايزيد الثاني، وتوطدت العلاقة بين روسيا والدولة العثمانية، لأن روسيا لم تستطع مواجهة الدولة العثمانية في عهد إيفان الثالث القيصر روسيا، فقاموا في سنة 895 وهي تعتبر أول محاولة للدخول والتغلغل في الدولة العثمانية، قامت روسيا بإرسال سفير لها، فيعد السفير الروسي في سنة 895 1492 من الميلاد أول سفير يتولى السفارة الدبلوماسية في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. وكانت هناك حروب تهدأ ثم تتحرك مع بعض هذه الدول الأوروبية، إلا أنها زادت بعد ذلك بعد تولي السلطان سليم الأول حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده.
في رحلتنا هذه في أيامنا العثمانية كنا نتنقل من مكان إلى مكان لنبحث عن آثار السلطان بايزيد الثاني وما صنعه للأمة إبان حكمه. لقد وقفنا على رجل أبى إلا أن يترك له ذكرا خالدا، وقفنا على آثار رجل أبى إلا أن يكون شمسا في صيف مصيف ترى من بعيد يستنير بها البصير ويخشاها المتعرض لها، لأنه موصوف بأوصاف زينته، لذلك أهلته لأن يكون سدا منيعا إزاء تلك السهام الطاعنة في الدولة العثمانية.
قبل أن يتوفى السلطان بايزيد الثاني قسم بعض مدن المملكة العثمانية بين بعض أبنائه، فجعل شرق الأناضول لابنه الأكبر كركوت، وجعل أماسيا لابنه أحمد، وجعل طرابزون لابنه سليم الأول، وأيضا جعل كافة التي تعرف اليوم بفلدوسيا جعلها في القرم، جعلها لابنه لحفيده سليمان ابن سليم الأول، سليمان الذي عرف بعد ذلك بسليمان القانوني أو سليمان المشرع. طبعا طرابزون بالنسبة لسليم الأول لا تعدل شيئا، ولذلك غضب ورحل إلى ابنه سليمان في كافة وبقي هناك، ثم جرى بينه وبين أبيه ثم بينه وبين إخوانه قتال في محاولة المطالبة بالسلطة، وأيضا جرى خلاف بينه وبين كركود، وكل يريد السلطة لنفسه، إلى أن استقرت الأمور نسبيا قبل وفاة بايزيد الثاني لابنه سليم بعد مبايعة الإنكشارية له. فلما رأى السلطان بايزيد الثاني هذا الأمر تنازل له عن السلطنة في حدود سنة 918 من الهجرة الموافق 1512 من الميلاد، فعين الأمير سليم ابن السلطان بايزيد الثاني سلطانا على الدولة العثمانية في حياة أبيه، فصار السلطان سليم الأول هو سلطان الدولة العثمانية. رحل أبوه بعد تنازله عن السلطة إلى اليونان ومكث هناك في مدينة يقال لها ديموتوقا، تسمى اليوم ذيذي ميتوخو، بقي فيها فترة، ثم لما توفي فيها تقريبا في نفس العام أو في العام الذي يليه، رجع مرة أخرى أو نقل جثمانه إلى إسطنبول، ودفن هنا بجانب هذا المسجد، قبره ما زال شاهدا له، وبقيت آثار السلطان بايزيد الثاني تحكي أخباره. هذا الجامع بأوقافه الملحقة به الجامعة والأوقاف الأخرى والمدارس والآثار العظيمة التي كانت للسلطان بايزيد الثاني وسيرته العطرة، ومنذ توليه السلطة إلى أن توفي كل شيء يدل على عظمة هذا السلطان، السلطان بايزيد الثاني رحمه الله تعالى.
إن الجميل الذي قدمته الدولة العثمانية للأمة ينبغي ألا يمر علينا مرور الكرام. إن العصبيات الجاهلية والآثار الإبليسية والتي مزقت الدولة الإسلامية وجعلتها شذر مذر، صار كل واحد منا يفتخر بحضارته وإرثه حتى وإن لم يكن له حضارة ولا إرث. إن بعض العرب الذين كانوا ينقمون على العثمانيين لوجود تعصب طوراني عند بعضهم، لا يعني أن يعمم هذا على الدولة كلها، ولا أن يغفل آثارها أو حضارتها أو مجدها الذي بنوه للأمة الإسلامية جميعا. ما أحوجنا نحن أبناء هذا الزمن أن نضع أيدينا بأيدي بعض، وإن اختلفنا في أحسابنا وأنسابنا، لنكون على كلمة سواء، وأن نكون يدا واحدة في وجه أعدائنا. فإذا رآنا عدونا وعاين وحدتنا، فإنه سيدرك تماما أنه ليس له سبيل بين ظهرانينا. فهل يعي هذا قومنا أو بعض قومنا؟ أحسن الظن بهم إن شاء الله.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجونا، ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون. فن عبقري مستمد من الإسلام I'm good.